بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراض الرابع الذي يوجه إلى تعريف المشهور للأصول. الاعتراض الرابع كان خلاصته هو أن التعريف ليس جامعا، ليس مانعا، لأنه لا يمنع من دخول القواعد الفقهية فيه، والمفروض أن القواعد الفقهية ليست من مسائل علم الأصول. فالتعريف ليس جامعا، ليس مانعا، باعتبار أن القاعدة الفقهية كالقاعدة الأصولية تمهد لاستنباط حكم شرعي كلي، فهي حالها حال المسألة الأصولية، كما أن المسألة الأصولية تمهد لاستنباط الحكم الشرعي الكلي. المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية أيضا تمهد لاستنباط الحكم الشرعي الكلي. قاعدة الضمان تمهد لاستنباط الحكم بالضمان في البيع الفاسد، لأن البيع الصحيح يضمن به، وعكس القاعدة يمهد لاستنباط الحكم بعدم الضمان في الهبة الفاسدة، لأن الهبة الصحيحة لا يضمن بها، وهكذا سائر القواعد الفقهية كما بينا في الدرس السابق. هذا الاعتراض، هذا الاعتراض قلنا هناك وجوه لرد. الوجه الأول تقدم الكلام به، وهو الوجه اللي اختار المحقق النعيمي قدس الله نفسه، وتقدم أيضا جوابه. الوجه الثاني الذي انتهى إليه الكلام هو ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه في المحاضرات، من أن القواعد الفقهية، فقبل ما تكتبون خلنا نبين أن القواعد الفقهية تخرج بقيد الاستنباط، أصلا تعريفه أساسا لا يشمل القواعد الفقهية، لأن قيد الاستنباط يوجب خروج هذه القواعد الفقهية، وذلك لما تقدمت الإشارة إليه لعله أكثر من مرة، من أن الحاصل الذي يحصل للفقيه عندما يثبت حكم استنادا إلى قاعدة أصولية، الحاصل له عملية استنباط. الفقيه يستنبط من المسألة الأصولية الحكم الشرعي، بينما الحاصل له عندما يستند في إثبات حكم إلى القاعدة الفقهية هو عملية تطبيق، لا عملية استنباط. ماكو استنباط في القاعدة الفقهية. النسبة بين النتيجة وبين المسألة الأصولية نسبة استنباطية، بينما النسبة بين النتيجة والمسألة القاعدة الفقهية نسبة تطبيقية، لا نسبة استنباطية. هذا تقدم الإشارة إلى توضيحه، هو هذا، أنه في القاعدة الفقهية دائما النتيجة مستبطنة في الكبرى، في كبرى القياس، هي داخلة في كبرى القياس، مستبطنة في كبرى القياس. مثلا عندما تجي إلى قاعدة الضمان، وقاعدة الضمان شو تقول؟ يقول ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده. الفقيه شكل قياس يقول أن البيع الصحيح يضمن به، هاي الصورة الكبرى شنو؟ كل ما يضمن بصحيحه يضمن بماذا؟ بفاسده. واضح؟ إذن البيع الفاسد يضمن به، هذه النتيجة. هاي النتيجة وهي الضمان في البيع الفاسد، هاي هي موجودة في الكبرى. الكبرى شنو هي الكبرى؟ الكبرى أن ما يضمن بصحيحه، كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هاي الكبرى يفت كبرى عنوان انتزاع ينتزع من البيع ومن الإجارة ومن الكذا ومن الكذا، من الـ من الـ من الـ من العقود الصحيحة التي فيها شنو ضمان. يعني تقول البيع يضمن بفاسده، الإجارة يضمن بماذا؟ بفاسدها. إذن البيع الفاسد هو في الحقيقة الحكم بالضمان فيه هو مستبطن في نفس القاعدة وموجود في نفس الكبرى. الفقيه فقط هو يطبق هاي الكبرى على من؟ على صورياتها، بخلاف المسألة الأصولية. المسألة الأصولية ليست من هذا القبيل. مثلا في باب حجية خبر الواحد عندنا مسألة وقاعدة أصولية مفادها حجية خبر الثقة، واضح حجية خبر الثقة. فعندما يقوم خبر الثقة على وجوب جلسة الاستراحة، قياس الاستنباط يكون بهذا الشكل، واضح أن جلسة الاستراحة قام خبر الثقة على وجوبها. الكبرى شنو؟ خبر الثقة شنو؟ حجة. النتيجة أن هذا الخبر حجة في إثبات وجوب جلسة الاستراحة. هذا وجوب جلسة الاستراحة كنتيجة ما مستبطنة في الكبرى، ما مفترضة في الكبرى، وإنما هي مستنبطة من الكبرى، ولذا تكون النتيجة بالقياس لها القاعدة نتيجة مستنبطة منها. والنسبة نسبة استنباطية بشكل ما ذكرنا، بخلاف القاعدة الفقهية فإن دائما لا يكون هناك إلا تطبيق للقاعدة الفقهية على مواردها المتعددة، على مواردها المتعددة. وهكذا في باقي القواعد الفقهية نفس هذا الكلام يقال، ما كنت استنباط وإنما أكو تطبيق هاي الكبرى على مصادر. وعليه بناء على هذا فالقواعد الفقهية تخرج عن التعريف بقيد الاستنباط المذكور في تعريف المشهور، لأن المشهور يعرف علم الأصول بأنه عبارة عن العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هي تقول القاعدة يجب أن تكون تمهد علما، تساهم في ماذا؟ في استنباط، في عملية الاستنباط. هل عملية الاستنباط ليست موجودة في القواعد الفقهية؟ وإن كان بل هي موجودة فقط في المسائل الأصولية. فلذا الاعتراض أساسا غير وارد، والتعريف لا يشمل القواعد الفقهية، فلا يرد هذا الاعتراض. هذا حاصل ما يفهم من كلام السيد الخوي قدس الله نفسه طبعا في المحاضرات. إذا تردون تكتبون نقرأ الوجه الثاني ما ذكره المحقق الخوي قدس الله نفسه، وحاصله أن القواعد الفقهية تخرج عن التعريف بقيد الاستنباط المذكور في التعريف، لأن الحاصل في القواعد الفقهية مجرد تطبيق للقاعدة على مواردها المتعددة، وليس فيها استنباط، بمعنى أن النتيجة لا تستنبط. قالت لا قلت بتقول له بالعدد هذا، وليس فيها استنباط، بمعنى أن النتيجة لا تستنبط من القاعدة، وإنما هي مورد من مواردها، بخلاف المسألة الأصولية فإن النسبة بينها وبين النتيجة نسبة استنباطية لا تطبيقية. بلي فإن النسبة بينها وبين النتيجة نسبة استنباطية لا تطبيقية. هذا الكلام ليس واضحا في بعض القواعد الفقهية، في بعض القواعد الفقهية الظاهر أن الجماعة يبنون على أنها أن النسبة نسبة استنباطية، بمعنى أنه يتحقق فيها الاستنباط، وليست نسبة تطبيقية مثل قبيل قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة هو السيد القاضي نفسه اعترف بدخوله في علم الأصول، في بعض كلماته يقول داخل في علم الأصول، ماكو فرق بينه وبين صلاة الحلية، تدخل في علم الأصول. يظهر هذا الاعتراف أيضا ممن ذكر قيد الاشتراك لإخراج ماذا؟ لإخراج القاعدة الفقهية. بعضهم أضاف قيد الاشتراك كما سيأتي، أنه ينبغي للمسألة الأصولية أن تكون عنصر مشترك، صاحب الكفاية ذكر لإخراج قاعدة الشن الطهارة باعتبار أنها عنصر مختص مو عنصر مشترك، ما تشمل كل أبواب الفقه. صلاة الإباحة تشمل كل أبواب الفقه، صلاة الطهارة مخصوصة بباب الشن الطهارة والنجاسة. فذكر قيد الاشتراك لإخراج قاعدة الطهارة معناه أن قاعدة الطهارة لولاه لكانت شنو داخلة، إذن هي لا تخرج بالاستنباط. أكو الشرائي يفهم من كلماتهم أن قاعدة الطهارة لا يكون فيها ماذا، لا ليس مجرد تطبيق، وإنما يوجد فيها ماذا؟ استنباط واضح. الظاهر أنه لا، الذي يظهر أنه حتى في قاعدة الطهارة لا يكون هناك إلا تطبيق، والنسبة نسبة تطبيقية لا استنباطية. المهم الفقيه أن يثبت أصل القاعدة، أصل الكبرى بأدلتها، بعد أن يثبت أصل الكبرى بأدلتها تطبيقها على عرفها، استنباط إثبات الحكم بها يكون مجرد تطبيق مو استنباط، مجرد تطبيق. لو كان العامي يتمكن أن يحرز شرائط أصالة الطهارة لا يمكن اعطاء صلاة الطهارة بيده ويطبقها حتى في الشبهات الحكمية، فضلا عن الشبهات الموضوعية. لا تلاحظون كيف يمن باب التطبيق؟ اصلا احنا ما نفرق بين صلاة الطهارة وبين قاعدة الحلية، شو نفرق بينهم؟ واضح. قاعدة الحلية اجى بيها الاشكال السابق انها تطبيق ما بيها استنباط، جهاز كان السابق كان بيها موجود انه يلزم خروج الاصول العملية كلها، يعني ما بيها استنباط وانما بيها شنو تطبيق، اصلا ماكو فرق. قبل ان نبدأ بهذا، شنو الميزان في التطبيق والاستنباط؟ كنا اكو ميزان واضح، ومو كيفنا مرة نقول تطبيق مرة نقول استنباط، في الميزان كنا اكو واضح للتفرقة بين التطبيق والاستنباط. اللي يظهر أن الميزان هو هذا، أنه كلما كانت النتيجة مستبطنة في الكبرى فالموجود هو التطبيق للاستنباط، وكلما لم تكن النتيجة مستبطنة في الكبرى فالحاصل هو الاستنباط. هذا الميزان هذا الميزان هذا الميزان إذا طبقناه على قاعدة الطهارة سنجد أنها مجرد تطبيق. قاعدة الطهارة شو تقول؟ قاعدة الطهارة تقول كل شيء تشك في طهارته ونجاسته فهو لك شنو؟ طاهر. هذه مفاد قاعدة الطهارة. هو الفقيه يجي يريد يطبقها، دعنا عن الشبهات الموضوعية، في الشبهة الحكمية يريد يطبقها، يجي إلى حيوان متولد من شاة وخنزير من دون أن يلحق بأحدهما، من دون أن يلحق بأحدهما حتى يشمل حكمه، فيشك في طهارته ونجاسته. أشبه حكمية بعد مجبه موضوعية، واضح؟ فيقول هذا يشك في نجاسته وطهارته، وكلما شك في نجاسته وطهارته فهو شنو؟ محكوم بالطهارة. إذن هذا محكوم بالطهارة، هذا الحيوان المتولد من الشاة والخنزير محكوم بماذا؟ بالطهارة. الحكم بطهارة هذا أليس مستوطنا في القاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية شو تقول؟ تقول كل شيء يشك في طهارته ونجاسته فهو محكوم شنو؟ بالطهارة. هذا كل شيء يعني شنو؟ يعني إشارة، هذا إشارة مجرد عنوان مشير إلى ماذا؟ إلى هذا وذاك وذاك وذاك. كان يقول هاي الأشياء وهاي الأفراد المشكوكة الطهارة أنا أحكم بماذا؟ بطهارتها. فهو شيء مستبطن في نفس القاعدة وليس شيئا مستنبطا منها. الاستنباط يفهم منه المغايرة بين المستنبط والمستنبط منه. شيئان متغايران متعددان، أحدهما يستنبط من الآخر. في القاعدة الفقهية ما الموجود عندنا في إصالة الطهارة شيء ما بتغاير، هذا هو موجود في نفس الكبرى من مجرد تحليل. هذا القياس قياس تطبيقي مستنباطي، ما يقدر يفكك هاي الكبرى ويطبقها على من؟ ها؟ على هذا وعلى ذاك وعلى ذاك وهكذا في سائر الموارد. بالضبط نفس ما قلنا في قاعدة الضمان ونقول في قاعدة عكس القاعدة، ونقول في الأصول العملية اللي استشكلوا سابقا في تحقق الاستنباط فيها يقال في قاعدة الطهارة. إصالة الطهارة نفس الكلام يقال فيها، بينا الإشكال السابق واضح لي على أساس المحقق الأصفهاني فسر الاستنباط بتفسير آخر يشمل ماذا؟ يشمل حتى الأصول العملية. شنو كان الإشكال؟ أن صارت الإباحة كأصل عملي من الأصول العملية ليس فيه استنباط وإنما هو مجرد تطبيق. شنو مفاد صارت الإباحة؟ كل شيء تشك في حليته وحرمته فهو لك شنو؟ حلال، فهو لك حلال. قياس الاستنباط عند الفقيه يصير هالشكل، انه هذا مشكوك الحلية، الكبرى شنو؟ كل مشكوك الحلية شنو؟ حلال، هذا حلال. التطبيق هذا تطبيق، لان حلية هذا هي موجودة ومشمولة لنفس شنو؟ نفس القاعدة، مو امر مغاير يستنبط من مغايره وإنما هو مجرد تطبيق. نفس هذا الميزان اللي قلنا على أساسه استشكلوا في شمول التعريف للأصول العملية حتى الاستصحاب، نفس هذا الميزان نطبق على قاعدة الطهارة ونجد أن قاعدة الطهارة ما بيها استنباط، بيها تطبيق. واضح؟ إذن الذي يمكن أن يقال في المقام وأن القواعد الفقهية قواعد لا يوجد فيها إلا تطبيق، واضح، بلا استثناء، بمعنى أن هذا الاعتراض واضح ليس واردا في كل القواعد الفقهية. هذا ما نقوله إلى الآن، يعني بعد نفس الكلام لا زال مستمر، ولا داعي لاستثناء القاعدة ماذا؟ الطهارة، كما يظهر من المحاسيد الخوي نفسه قدس الله نفسه، ما بداعي لاستثناء. إذا جوابه يجري في قاعدة الضمان هو يجري أيضا في قاعدة الشنو؟ طهارة، إذ لا يوجد فيها استنباط. إذا جوابه جواب شنو هو جوابه عن الاعتراض؟ هو أن الاستنباط غير متحقق في القواعد الفقهية. هذا الجواب كما يجري في قاعدة الضمان وعكس قاعدة الضمان وقاعدة لا حرج وقاعدة لا ضرر، كذلك يجري في قاعدة ماذا؟ في قاعدة الطهارة. زين، بل ايه؟
اذا استفيد من الاخبار كلية حجية خبر الثقة عملية تطبيقية.
لا لا، شوف، حجية خبر الثقة ما يستبطن وجوب الصلاة، ما يستبطن وجوب جلسة الاستراحة، ما يستبطن هذا
تطبيقها على
افراد. لا ما لي شغل بافراد، كلامنا لا شوف شان كلامنا في الحكم، النتيجة التي يصل اليها الفقيه، النتيجة التي يصل اليها الفقيه بالاعتماد على مسألة حجية خبر الثقة أو وجوب جلسة الاستراحة حرمة الفقاع، هذه أئمة ليست مستبطنة في القاعدة الأصولية، وليست مستبطنة في الكبرى القياس، وليست مستبطنة لكنها مستنبطة منها، تستنبط منها للتغاير الواضح بين النتيجة وبين القاعدة الأصولية. هذا في القواعد الأصولية يتحقق، أما مو في كل القواعد الأصولية، مو في كل مسائل علم الأصول، في الأصول العملية هذا ما يتحقق، ماكو استنباط وإنما ماكو تطبيق. زين، أكو داعي إنك تكتبون؟ الصحيح في المقام، الصحيح في هذا المقام أن يقال أن ورود الاعتراض وعدم وروده يعتمد على تفسيرنا للاستنباط في تعريف علم الأصول. كيف نفسر الاستنباط؟ إذا فسرنا الاستنباط الوارد في التعريف بالتفسير المعروف والسائد اللي يفترض كما قلنا وجود تغاير بين المستنبط والمستنبط منه، واللي على أساسه كما تقدم استشكلوا في دخول الأصول العملية في التعريف، إذا كان الاستنباط هذا معنى، إذا كان هذا معنى فحينئذ الاعتراض لا يكون وارد، وجواب السيد الخوي يكون صحيحا، لأن القواعد الفقهية ليس فيها شنو استنباط من هذا القبيل كما قلنا، فلا يرد الاعتراض، وجواب السيد الخوي يكون هو الصحيح على الاعتراض. ماكو اعتراض واضح، لماذا؟ لأن القواعد الفقهية تخرج عن التعريف بقيد شنو؟ بقيد الاستنباط، إذ لا يوجد فيها شنو استنباط، وإنما هو مجرد شنو تطبيق بشكل ما بينا. واضح هذا؟ واضح أن الاستنباط إذا فسر في تعريف علم الأصول بالتعريف اللي بيناه الآن، اللي قلنا يعتمد على افتراض تغاير بين النتيجة المستنبطة وبين القاعدة المستنبط منها، إذا كان الاستنباط هذا معناه فهذا ليس متحققا في القواعد الفقهية كما يقول السيد الخوي. فالقواعد الفقهية تخرج عن التعريف بماذا؟ بقيد الاستنباط. أما إذا فسرنا الاستنباط بتفسير آخر تقدم الإشارة إلى واللي طرح المعقب الأصفهاني، وهو شنو الاستنباط؟ معناه تحصيل الحجة على الحكم الشرعي ولو على مستوى التنجيز والتعذير. هذا معنى الاستنباط. يقول حقيقة الاستنباط هذا تحصيل الحجة على الحكم الشرعي ولو على مستوى التنجيز والتعذير. هذا الاستنباط، أن 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 الفقيه، أن القاعدة التي تدخل في علم الأصول هي التي تساعد الفقيه على تحصيل الحجة على الحكم الشرعي الواقعي ولو على مستوى التنجيز والتعذير. قاعد تلاحظون كل قاعدة تساهم في الحصول على الحجة على الحكم الشرعي بهذا الشكل هي قاعدة أصولية. إذا فسرنا الاستنباط بهذا التفسير حينئذ يكون الاعتراض واردا، وجواب السيد الخوي ليس تاما. أما ورود الاعتراض فواضح، لأن الاستنباط كما يتحقق في مسائل علم الأصول يتحقق في القواعد الفقهية، لأن القاعدة الفقهية تمهد وتساهم لتحصيل على تحصيل الحجة على الحكم الشرعي ولو على مستوى التنجيز والشنو والتعذير. قاعدة طهارة معذرة، صحيح نثبت الطهارة الواقعية لكنها تكون شنو معذرة. الضمان منجز في قاعدة الضمان، لا حرج معذر، لا ضرر معذر، وهكذا سأل قاهران هي تنتهي إلى ماذا؟ إلى التنجيز أو شنو، بمعنى ثبوت الحكم إما على مستوى التنجيز أو على مستوى التعذير. قاهران هكذا، نفس ما نقول في الأصول العملية، وهي أنها تساهم في تحصول في تحصيل الفقيه على في حصول الفقيه على الحجة على الحكم الشرعي الواقعي ولو على مستوى التنجيز والتعذير، نقول في القواعد الفقهية. سمحوا لي، فالقواعد فالاعتراض وارد، بمعنى أن الاستنباط بمعنى أن التعريف يشمل القواعد الفقهية، وجواب السيد الخوي ليس تاما، لأن القواعد الفقهية لا تخرج بقيد الاستنباط بناء على تفسير بهذا التفسير. إذن ورود الاعتراض وعدم وروده يعتمد على تفسيرنا للاستنباط في التعريف. يظهر من السير الخوي أنه اعتمد عليه من على التفسير التقليدي والسائد المن للاستنباط، صحيح كلامه كلش متين، أنه الاستنباط تخرج به القواعد الفقهية عن التعريف فلا يرد الاعتراض. أنا منزيد عليه نقول له مو بتخرج به فقط القواعد الفقهية، يخرج منه نص علم الأصول، وهي الأصول شنو؟ عملية. هم تخرج بهذا القيد، ما بيها استنباط بشكل ما بينا، بيها تطبيق. أما إذا فسرنا الاستنباط بتفسير آخر، هذا التفسير كما يشمل الأصول العملية يشمل أيضا القواعد شنو فقهية، فالاعتراض يكون وارد، وهو أن التعريف لا يكون مانع من دخول الأغيار. شنو هن الأغيار؟ قواعد فقهية. وجواب السيد الخوي لا يكون تام، لأن الاستنباط لا يخرج القواعد الفقهية بناء على هذا التفسير. إذا هذا تبدون تكتبون نقرأ. فالصحيح أن الاستنباط في التعريف إذا أريد به معناه الظاهر، فما ذكر في هذا الوجه صحيح لما عرفت من عدم تحقق الاستنباط عند الوصول إلى النتيجة في القواعد الفقهية. وأما إذا أريد به مطلق تحصيل الحج على الحكم الشرعي ولو تنجيزا وتعذيرا، فالظاهر صحة الاعتراض وعدم تمامية هذا الوجه في رده، وذلك لأن النسبة في القاعدة الفقهية وإن كانت تطبيقية، صحيح تطبيقية، إلا أنها مما يحصل بها التنجيز أو التعذير، كما هو الحال في الأصول العملية الشرعية كما تقدم. هذا الوجه الثاني لدفع الاعتراض، بعد ذلك ننتقل للوجه الثالث لدفع الاعتراض، وهو الوجه المنسوب للشيخ الأنصاري، فقط عنونا حتى تفكرون به، الوجه المنسوب للشيخ الأنصاري من أنه يعتبر في المسألة الأصولية أن يكون أمر تطبيقها مخصوص بالمجتهد، بخلاف القاعدة الفقهية التي يكون أمر تطبيقها مشترك بين المجتهد والمقلد. هو عد هذا الميزان في التفريق بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية، أن المسألة الأصولية أمر تطبيقها يكون بيد المجتهد فقط، بينما المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية لا، أمر تطبيقها يكون مشترك، يعني يمكن أن يعطى للمجتهد ويمكن أن يعطى لمن؟ للعامي، للمقلد، كل منهما يمكنه تطبيق ذلك. هذا يجي الحديث به إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.